السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، هذا الوجه وهو أصل قضية لزوم الفحص، شرطية الفحص في حجية الأدلة الاجتهادية صورة، يعني هكذا أنه الفحص شرط في حجية الأدلة الاجتهادية، ولكن لبا هذا البحث في الحقيقة يوقفنا على حقيقة الحجية. ما هي حجية؟ مجموعية، حجية استغراقية، أو حجية من نمط عموم آخر؟ وربما العام الماضي سبق أن مر بنا أن العمومات، ما يقال من أن العموم ثلاثة أنواع، استغراقي أو بدلي أو مجموعي، في الحقيقة هذا تقسيم أو تعداد أولي ابتدائي، وإلا العمومات لا تنحصر في ثلاثة ولا ستة ولا سبعة. العمومات لها أنواع وأشكال عديدة كثيرة جدا جدا، حتى مر بنا أنه بعض أنواع العمومات مزيج بين العموم الاستغراقي من جهة، عموم واحد هو نفسه استغراقي من جهة في العنوان، نفس العنوان من جهة أخرى مثلا قد يرى مجموعي، ومن جهة قد يرى بدلي، من جهة قد يرى استغراقي، يعني في حيثية في العنوان الواحد. فجمع إطارين وقالبين للعموم في شيء واحد وفي عنوان واحد. ففي الحقيقة إذن على يتحال أنواع العمومات وأقسام العمومات مختلفة جدا جدا، ولازم واحد يلتفت إليها. ومن ثم من أحد البحوث، طبعا هذه بحوث كما مر بنا بحوث لها بالغ التأثير في لها بالغ التأثير على الاتحاد في الأبواب الفقهية. نعم، من باب المثال مثلا في الفقه السياسي مثلا، أن الفقهاء صلاحياتهم من قبل المعصوم، هل كل واحد بنحو مستقل؟ هل كل واحد بنحو مجموع؟ هل كل واحد بنحو بدلي؟ أو لا بصيغة رابعة أو خامسة أو عاشرة؟ إذا سامعين على كل بالصيغة الفيدرالية مثلا، حكومة مركزية وحكومة قانون، من جهة مجموع من جهة استقلال، لا استقلال الاستقلال انفراد مطلق ولا مجموع مطلق، هل هذه الصيغة أو صيغة أخرى أو أو أو؟ ففي الحقيقة العمومات إذن مختلفة وذات طبائع متعددة. ربما الأعلام حتى في صيام شهر رمضان من جهة يعتبروا مجموعي، من جهة يعتبروا مثلا استغراقي مستقل. المهم أنه هذه الأنماط من العمومات إذن مختلفة. لذلك هنا أيضا الكلام في حجية الأدلة الاجتهادية أو حجية الأصول العملية، هل الحجية هي في الحقيقة استغراقية، يعني استقلالية من استغراق خاصية أنه ينفرد كل فرد مستقلا عن الفرد الآخر، أو هي على اتحال مجموعية أو شيء آخر للمجرة؟ فالآن بينا أنه خاصية المجموعية موجودة بالحجاج وليست خاصية الاستغراق والاستقلال. إن كان فيها استقلال من جهة استغراق في بعض حيثياتها النسبية وفي بعض آثارها، لأنه في كل آثارها، أقصد هذا المطلب وهو الحجية للحجج بين مرفية. هذا مبحث لابد مهم يلتفت للإنسان. نعم، هذا على كل ملخص محصل هذا الوجه الأول، أنه في الأصل أصلا الحجية هي مجموعية وليست الحجية استغراقية كي يقال ما هو الدليل على تقييدها. هم الأول هي أصلا ضمن مجموع. لاحظوا على هذا البيان، على هذا البيان حتى لو المجتهد استنبط كل فقهاء، استنبط كل حكم الأبواب وبقيت عند مسألة واحدة فقط، افترض أيضا ليس له في تلك المسألة أن يستبد ببعض الأدلة من دون أن يفحص بقية الأدلة المحتملة، مضان الأدلة المحتملة الواردة في تلك المسألة. لماذا؟ لأن بعد نسيج الحجج في كل الأبواب في كل المسائل ولو بقيت مسألة واحدة، هو ماذا؟ هو مجموعي وليس استغراقي انفرادي، هو طبيعة مجموعي. فلذلك إذن ليست هناك حجة من الحجج تنفرد وتستقل عن هذا. أي نعم. واللطيف، اللطيف بعد لا بأس إلفات لهذا المطلب، أنا أعتبر هذا البحث بنيوي، بنيوي في نظام الحجج الآتي البحث لدينا. لاحظوا ليس فقط الحجة وهي الكاشف نظامها مجموعي، أصلا الدين ثبوتا أحكامه هي مترابطة، مترابطة والأبواب مرتبطة مع بعضها البعض. يعني المنكشف حتى وهو الثبوت والواقع طبيعة ارتباطي مع الأبواب الأخرى والمسائل الأخرى. فمن ثم بغض النظر بعد عن أن الحجية هي طبيعتها مجموعية، نفس المنكشف بالحجية هو أيضا كذلك ماذا؟ هو كذلك على إتحال ارتباطي بالأبواب الأخرى، ارتباطي بين الأبواب وفيه تعلق مع بعض البعض. يعني بغض النظر حتى لو غضضنا النظر عن كون الحجية مجموعية، المنكشف بالحجية هو أيضا هو مترابط، ما يمكن أن أقتصر في اكتشافه على حجة واحدة، لأنه هو طبيعة شيء مجموعي منظومي لا يكتشف إلا بالحجج. وفي الحقيقة الوجه اللي ذكرناه إلى قبل قليل من أن الحجج مجموعية هي بسبب أن المنكشف مجموعي، لا أنه فقط الكاشف مجموعي. يعني مجموعية المنكشف الثبوت كمنظومة ونظام هو الذي أثر في الكاشف أن يكون أيضا طبيعته كاشف، ولو نظام الكاشف غير نظام المنكشف بعض في جملة من الأمور، هذا صحيح. لكن المقصود أن الثبوت لما كان مجموعا مجموعيا منظوميا نظام لا يكتشف بحجة وكاشف واحد، بل بحجج بمجموع حجج. طبيعة الثبوت يلقي طبيعة الثبوت تلقي بظلالها على الإثبات، يعني على الكاشف. هذا بعد تتم. أما الوجوه الأخرى التي ذكرها الأعلام، الوجوه الأخرى التي ذكرها الأعلام، فإذا هذا لاحظ هذا الوجه الأول تام بالنسبة إلينا في الأدلة الاجتهادية، مو خصوص العام والمطلق، حتى الخاص، خاص الواحد إذا نريد أن نعمل به نفس الكلام. هذا الوجه ليس خاص بالعام ولا بالمطلق، بل بالخاص بالمقيد بالحاكم حتى بالمحكوم بالوارد بالمورود. أي دليل اجتهادي هذا الوجه يتأتى فيه السائر عام ويتأتى في الأصول العملية كذلك وليس خاص بالأدلة الاجتهادية. هذا الوجه نفسه يعم ويشمل الأصول العملية سواء شرعية أو عقلية أو قرعة أو شيء آخر. طبيعة المجموع الدين مجموع، أتؤمنون ببعض وتكفرون بعض، الذين جعلوا القرآن عظيم. الحجج طبيعتها مجموعة لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآيات كلها دالة على أن في المنكشف والكاشف الحجج طبيعتها مجموعية. على أي حال، فهذا البحث عام في الأدلة الاجتهادية وعام في الأصول العملية كذلك. هذا فرغنا من هذا الدليل، الآن نأتي لوجوه اللي ذكرها الإعلام. وجه آخر ذكره المعروف مذكور في المقام، وهو أن هذا الدليل خاص بالأدلة الاجتهادية طبعا لا يعم الأصول العملية. خاص بالأدلة الاجتهادية، ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل يقول أن حجية الأدلة الاجتهادية التي ترجع إلى الظهور، بالتالي أحد الحجج فيها الظهور، يشترط في الظهور موضوعان أو محمولان. يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه نعم حصول الظن، يعني كاشفية عن الواقع عن الثبوت، لابد أن تكون بدرجة تولد الظن لدى المجتهد أو الفقيه. فيقال بشرط تحصيل الظن، بشرط حصول الظن. طبعا المقصود ماذا؟ هو الظهور والإمارات بحسب طبيعتها النوعية، يعني فيها ظن نوعي، تتضمن ماذا؟ ظن نوعي. ظن نوعي يعني نوع العقلاء إذا وقفوا عليها يحصل لديهم ظن بغض النظر عن الظن الشخصي. في بحث الحجج سيأتي هل المدار في الأدلة الاجتهادية والظنون الاجتهادية، هل المدار فيها الظن النوعي أو مدار الظن الشخصي؟ بحث يعني جدل، يعني فيه جدل علمي قديم وإلى يومنا هذا، أن الظنون التي هي حجة سواء خبر واحد أو الظهور أو الشهرة أو أي ظن من الظنون المعتبرة، هل يكفي في حجيتها الظن النوعي أو لا تدور مدار الظن الشخصي أو تدور مدار مجموعهما؟ لابد من ظن نوعي ظن شخصي أخوان، أو أن الظن النوعي هو بنفس حجة والظن الشخصي هو حجة، وتصير 4-5 أقوال. هذا سيأتي في الحجج عموما. هنا المستدل يحاول أن يستفيد من هذا المبنى، يقول بأن الظنون في الحجج في الأدلة الاجتهادية قد قرر قد حرر قد نقح قد برهن على أنها لا تكون حجة سموضوعا أو محمولا، لا تكون حجة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد حصول الظن الشخصي. جيد، فإذا كانت مشروطة بالظن الشخصي على بعض المباني الأقل، إذا كانت مشروطة بالظن الشخصي، الظن الشخصي وجدانا لا يحصل إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص. بدون الفحص كيف يحصل ظن شخصي؟ ما يحصل. ظن نوعي بحث آخر، أما الظن الشخصي لا يحصل إلا الفحص. هذا محصل الاستدلال، هذا الاستدلال للزوم الفحص، فالفحص يولد الظن الشخصي لكي تستتم شرائط الحجية للظن الاجتهادي، سواء الظن الاجتهادي في الظهور، الظن الاجتهادي في الصدور، أو الظن الاجتهادي في الشهرة، أو الظن الاجتهادي في السيرة، أي مكان. هذا الاستدلال العيب فيه أنه مبنائي، مبنائي يعني يتم على بعض المباني، لمن يشترط في الظنون الاجتهادية حصول الظن الشخصي، وأما من لا يشترط هذا الشرط كما هو الصحيح، سيأتي إن شاء الله أن المدار في الظنون الاجتهادية على الظن النوعي، يعني المختار هكذا أن المدار في الظنون الاجتهادية الظنون النوعية هو الأكثر رواجا عند المتأخرين. أما الظن الشخصي هو بديل وليس هو شرط ضميم يعني يضم إلى الظن النوعي، لا، الظن الشخصي على القول به كما سيأتي وهو صحيح بشرائط معينة هو بديل وليس ضميم، ليس شرط ضميم. طبعا ذكرت الآن، ذكرنا 4 أقوال بل 5 أقوال، في قول خامس ظن الشخصي النوعي مع الشخصي، ظن نوعي أو شخصي، أو قول الظن النوعي فقط، أو قول الظن الشخصي فقط، 4 خامس، في قول خامس في عموم الظنون الاجتهادية ستأتي أن الظن النوعي حجة إذا لم يكن بخلافه ظن شخصي، يشترط أن لا يخالفه ظن شخصي. هذا تقريبا كثير بنوا عليه. أصل ظن حجة، لكن في حجيته الشيخ الأنصاري يذهب إلى هذا، يعني يظهر من جملة من كلمات الشيخ في فصول أبواب الرسائل يذهب إلى أن الظن نوعي حجة إذا لم يكن على خلافه ظن شخصي. زين، لم يكن على خلاف ظن شخصي ولو ظن شخصي غير معتبر. نعم، فبناء طبعا على هذا المبنى تقريبا هذا يشابه ماذا؟ يشابه في بعض الآثار القول بأن حجية الظن النوعي مشروطة باعتضادها بماذا؟ بالظن الموافق، مشترطة بالظن الموافق. طبعا هذا شبيه إذا تذكرون بحث هل موافقة الكتاب والسنة شرط في جملة من الأمور أو عدم المخالفة شرط. عدم المخالفة شوي أهون، الموافقة شوي أصعب، وإن كان في الحقيقة هي بالدقة واحدة بس بتفسيرات. على كل، فهنا أيضا كذلك تارة يتبنى القائل شرطية الظن الموافق ضميمة، تارة يشترط عدم المانع، عدم ظن مخالف، عدم ظن شخصي مخالف. الشيخ الأنصاري وكثير من الأعلام الكبار قالوا الظن النوعي حجة لكن إذا لم يخالفه ظن شخصي ولو غير معتبر. على كل هذا، على هذا المبنى لزوم الفحص أيضا لا بد منه، لزوم الفحص أيضا لا بد منه، لكن على مبنى من يقول الظن النوعي مطلقة حجة غير مشروط لا بالوفاق ولا بالخلاف، عدم الخلاف، فبالتالي ما يتم هذا الاستدلال. هذا تمام الكلام في هذا الدليل أنه باعتبار الظن الوفاقي أو عدم الخلافي يلزم بالفحص. الدليل الآخر الذي يستدل به، الدليل الآخر هو هذا، هذا ظن. الدليل الثاني دليل قديم تاريخيا في علم الأصول. الدليل الثالث الآن أيضا قديم تاريخيا. الدليل الثالث يقول هكذا، يقول بأنه الظهورات، الدلالة الظهورات في الأصل هي خطاب متوجه للمخاطبين. حجية الظهور دائرتها في الأصل مقصورة على المخاطبين أي المشافهين، ولا تعم كل الموجودين. اللهم صل على محمد ورحمه. ولا تعم كل الموجودين في عهد النص، لا تعم كل الموجودين في عهد النص. فضلا عن المعدومين، إذن شقوق ثلاثة: مخاطبين مشافهين أي دائرة واحدة، الدائرة الثانية الموجودين في عصر النص، الدائرة الثالثة لا، حتى المعدومين تشمل المعدومين. فمن أردأ الأقوال القول بأن الظهورات حجة فقط على المشافهين المخاطبين، في قول ثاني لا للموجودين، في قول ثالث وهو الصحيح الأعم. هذا البحث سيأتي بعد انتهاء هذا البحث، سيأتي إن شاء الله هذا البحث الآخر. أيما كان، فبناء على المبنى القديم أن حجية الظهور مخصوصة بالمخاطبين بالمشافهين، تعميم الأحكام في الأدلة الشرعية إلى الأجيال والقرون الأخرى إلى يوم القيامة بأي وجه؟ تعميمه بقاعدة عموم الاشتراك في الأحكام. هناك قاعدة، هذه القاعدة صحيحة بغض النظر عن المبنى في الظهور صحيح مو صحيح، بس دي القاعدة في نفسها صحيحة. هذه قاعدة يعبرون عنها قاعدة اشتراك المكلفين في الأحكام، الأصل في الأحكام الاشتراك، الأصل في الاشتراك. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختص ببعض الأحكام، يعبر عنها خصائص النبي أو خصائص علي أو خصائص أئمة أهل البيت، هذا بحث آخر. وإلا الأصل في الأحكام الاشتراك. نعم، خصوص أهل البيت عندهم كما في حديث يوم الدار المستفيض بل المتواتر عند الفريقين، خاطب النبي بني هاشم بعثت إليكم مو خاصة. إذا بعثت إليكم خاصة يعني ما بعث للعالمين، لا، بعثت إليكم بخاصة يعني بأوامر خاصة ببنود خاصة لكم، يعني تثقل كاهلكم أنتم زيادة على التكاليف العامة لعامة الناس. هذه في أغلب ألفاظ هذا الحديث الشريف، حديث يوم الدار المعروف، النص هكذا: بعثت إليكم بخاصة. على كل، وإلا الأصل قاعدة الاشتراك، حلال محمد حلال يوم القيامة، هو إن كان عموم أزماني مفادة قاعدة الاشتراك. إذن الأحكام مشتركة بين كل مكلفين إلا ما دل عليه الدليل بالخصوص. إذن بناء على هذا، المقدمة الأولى الأحكام التي للمشافعين تستنتج، بعدما تستنتج يضم إليها الضميمة قاعدة اشتراك الأحكام بين المشافعين المخاطبين وبقية المكلفين من الموجودين أو المعدومين. طبعا هذا بجواب على ذا المبنى تقصد. احنا الان مو كلامنا في المبنى ولا المقدار، هذا مو محل شاهد كلامنا، محل شاهد على مبنى من يقول للمشافهين المخاطبين بضميمة قاعة الاشتراك. افترض هذا مو محل بحثنا بعدها، هالمقدار ما صلته بالبحث، صلته له لزوم الفحص، صلته هي هذه أننا نحن غير المشافهين حسب هذا المبنى، حسب هذا المبنى أننا نحن غير المشافهين. نعم، أو غير المخاطبين، لكي نجري قاعدة الاشتراك لابد من الفحص الكامل عن أحكام المشافهين، وإلا لا نستطيع بدليل واحد أن نقف على أحكام المشافهين. ملخص الدليل هذا، أصل البحث هنا في لزوم الفحص، يستعين البحث بلزوم الفحص، يستعين بماذا؟ يستعين بأن بمقدمتين، مقدمة أن الخطابات أي الظهورات أي الحجج الظن الذي هو حجة يعتمد على الظهور، هذا خاص بالمشافهين المخاطبين، يضم إليه ضميم قاعة الاشتراك. نحن لكي نحرز المقدمة الأولى لا محيصة ولا لا طريق لنا إلا الفحص، ممكن أن نكتفي بماذا؟ بظهور واحد ولما جرى هذا الاستدلال يعني هذا الدليل مبنائي لمن يبني على أن الحجج والظهورات خاصة بالمخاطبين الموجودين في مجلس التخاطب مثلا، فإذا مبنائي هذا الاستدلال الدليل، وإلا لمن يبني أن المشافهين والمخاطبين هم كل الأجيال، فلما ما يتم هذا الاستدلال، ما يتم لأن احنا أيضا مخاطبين ومشافهين، والمفروض على الشارع أن ينصب لنا أدلة كما ينصب لهم الموجودين في عصره، فبالتالي نحكم باب ميزان الظهور والمجرة، فلا بد يعني ليس يعلمونهم شيء ويخفى علينا الموجودين في عصر النص أو في مجلس التخاطب، كأنما عمر الدنيا كلها بناء على المباني الأخرى كلها مجلس تخاطب، أما بناء على ذلك المبنى أن المخاطبين والمشافهين فقط هم الحاضرين في مجلس التخاطب قد تخفى نعم علينا، فلا بد من الفحص الظهور الموجود لدينا. من قال هو تمام الظهور الذي اعتمد عليه الشارع في تخاطبه مع الموجودين في مجلس التخاطب المشافعين؟ بناء على ذاك المبنى لزوم الفحص لا بد منه، اما بناء على المبنى يقول ان الكلام كلام الشارع المخاطب فيه ليس الموجود في مجلس التخاطب، المخاطب لديه كل البشرية، إذا كان كذلك فمن الواضح أن الشارع لابد أن يعد أسباب لوصول الكلام إلينا يراعي فيها وصول القرائن والشواهد في الدلالة، بالتالي نعمل بك كما من يخاطب أحدنا الآخر والاثنين أحياء، كيف هكذا؟ أقصد بناء على عدم اختصاص الظهورات بالمخاطبين الموجودين في مجلس التخاطب هذا الاستدلال لا يتم. لماذا؟ لأن هذا الاستدلال مبني على أن المخاطبين موجودين في مجلس التخاطب ولا نعلم نحن مجمل القرائن التي اعتمد عليها الحوار بين الشارع وبين الموجودين في مجلسه، فلذلك لابد من الفحص. لابد من الفحص كي يعني نطمئن بهذا الشيء. أما بناء التعميم فلا. إذن هذا استدلال مبنائي وليس بنائي. البعض خدش فيه خدشة أخرى، هذه الخدشة الأخرى أنه هذا يعتمد على العلم الإجمالي. الصحيح أنه ما يعتمد، سبق أن نبين. وصلى الله على محمد وعلى آله.